عليه وصحبه أجمعين. كان الله يبعث الرسل من قبل لكل أمة رسول، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد، وكما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكانت الأمم تعيش في صورة منعزلة بعضها عن بعض، ولم يكن بينها من الاتصال مثل ما نشاهد اليوم من الاتصال بين الناس. فكان الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل للقبائل وللأمم، لكل قوم ولكل أمة. فلما ارتقت البشرية وابتدأت العلاقات بين قبائلها وشعوبها تترابط وتحتك، وشاء الله أن يختم الرسالة، ختمها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله قد أرسل لكل أمة رسولا، وأعطى لكل رسول بينة ومعجزة، فإن المعجزة التي كان يرسل الله بها الرسل إلى أممهم تكون من الوضوح والجلاء لدرجة ترغمهم وتقنعهم بصدق الرسول. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الناس اليوم، ورسولهم قبل اليوم، ورسولهم إلى قيام الساعة، ورسول إلى الذين يعيشون في أمريكا الآن، ورسول إلى الذين يعيشون في روسيا الآن، والذين يعيشون في الصين، والذين يعيشون في الهند، والذين يعيشون في أوروبا، هو رسول للبشرية كلها إلى قيام الساعة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى معجزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة جلية إلى قيام الساعة. ففي زمنه أظهر الله على يديه معجزات عرفها أهل زمنه والزمن الذي يليه والزمن الذي جاء من بعده. لكل فترة زمنية كان الله سبحانه وتعالى يظهر للناس في تلك الفترات من المعجزات ما يقنع الناس بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب ما قد أظهره الله في ذلك الوقت في وقت ظهور الرسالة. واليوم لقد اغترت البشرية بما وصلت إليه من علم وكشوف علمية، وأخذت تنظر إلى الأجيال السابقة نظرة احتقار أو عدم اكتراث بما يمكن أن تأخذه من علم من الأجيال السابقة، لأنها قد كشفت ميادين واسعة لم يكن للسابقين معرفة بها. الله يعلم أن هذا سيكون، ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس في هذا الزمن، فجعل له معجزة تقنع أهل هذا الزمان بأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن معجزته باقية، وهي هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا. لقد جعل الله لموسى عليه الصلاة والسلام معجزة، معجزة العصا، لكن العصا غير موجودة الآن. وجعل الله لعيسى معجزة إحياء الموتى صلى الله عليه وسلم، لكن إحياء الموتى الآن غير مشاهد، فكيف تقوم الحجة على الناس في هذا الزمان؟ تقوم بمعجزة الرسول الذي أرسل لهذا الزمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والمعجزة التي تجلت لنا في هذه الأيام كان الله قد وعدنا بها في القرآن، فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أي إن لله آيات في السماء وفي الأرض وفي نفوس الناس، وسيكشف الله هذه الآيات للناس ليتأكد الذين لم يتأكدوا أن القرآن حق وأن الله حق وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، حتى يتبين لهم أنه الحق. لمن؟ للذين لم يتبين لهم أنه الحق. وشاء الله أن يأتي موعد تحقيق الوعد، واكتشف الكفار هذه الأسرار لم يكتشفها المسلمون، فنقول حوروها وزوروها واعتسفوها لتكون موافقة للقرآن، بل الذي اكتشفها هم كفار لا يعرفون القرآن ولا يعرفون ما جاء فيه ولا يؤمنون بالقرآن، فإذا بهم يقولون اكتشفوا أن الأرض قد كانت جزءا من أجزاء السماء، وإن كانوا يختلفون أهي من الشمس جاءت أم من النجم جاءت أم من الدخان السديم جاءت، فهم يقولون والشمس والنجم أصله كان سديم، فالكل كان شيئا واحدا ثم انفصلت أجزاؤه شيئا فشيئا. هذا كلام يقدمه الدارسون اليوم ويقدمون عليه الأدلة بعد أن حللوا الشهب والنيازك، وبعد أن عرفوا عمر الصخور في الكواكب المحيطة بالشمس، وبعد أن تمكنوا من إرسال سفن الفضاء وتحليل صخور القمر، قالوا تأكدنا أن الأرض قد كانت جزءا مما في السماء ثم انفصلت عنه. والله يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالشاهد هنا كانتا رتقا ففتقناهما، ورتقا يعني ملتصقتين، ففتقناهما أي فصلناهما. هذا الفهم فهمه أحد كبار المفسرين، شيخ المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من الذين عاشوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في تفسيره لهذه الآية كانتا ملتصقتين ففصلتا. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا السر؟ وكشف العلم اليوم أن أصل النجوم وأصل الكواكب هو هذا السديم الدخان، والدخان هذا الموجود في السماء اليوم هو عبارة عن غازات تعلق بها مواد صلبة وهو معتم، وهذا وصف الدخان. الدخان ما هو؟ غازات عالق بها مواد صلبة معتم، هذا هو الوصف الظاهري للسديم الذي تتكون منه النجوم، وهو الوصف الظاهري للدخان الذي نراه الآن. لقد تمكن الباحثون اليوم أن يصوروا نجوما تتكون من هذا الدخان، ونجوما تتفجر وتنطفئ وربما تحولت إلى كواكب. فمعنى ذلك أن أصل السماء هذه كان دخان، والله يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إن العربي لا يتصور أبدا أن الدخان تخرج منه النار، إنما العكس، النار يخرج منها دخان، النار تكون دخانا، لكن الدخان يكون نارا ما يخطر في بال أحد. فكون هذه النجوم وما في السماء كان دخانا، هذا أمر لا يخطر على بال إنسان أن يظن أن النجوم قد كانت يوما ما دخان. لكنه العلم بأسرار السماوات والأرض وأسرار الخلق يكشفه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، ولا يعرف إلا في هذا الزمان. والعلم اليوم يحدثنا عن الأبعاد الهائلة لنجوم السماء، فمنها ما هو على مسافة 200 مليون سنة ضوئية، ومنها ما هو على مسافة 6 بلايين سنة ضوئية، ومنها ما هو على مسافة 20 بليون سنة ضوئية. أبعاد هائلة لا يستطيع العقل أن يتتبع أو يتصور مقدار هذه المسافات. لذلك خاطب القرآن الذين نزل فيهم قبل قرون ويقول لهم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهم لا يعلمون أنه عظيم، فمن الذي أعلم محمدا أنه عظيم اختص بهذا العلم من دون الناس؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والبشرية إلى فترة قريبة ما كانت تتصور أن القمر لا يشع ضوءا ولا يخرج منه ضوء، لأنها ترى الضوء يخرج من القمر في كل ليلة ويضيء الأرض ويتحرك الناس على ضوء القمر. فلو خاطبت أي إنسان تريد أن تقنعه بأن القمر لا ضوء منه يخرج، ليس سراجا يضيء لغيره، ما صدقك أحد. لكن القرآن يذكر هذا السر بلطف ورفق، فيقول المولى جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال المفسرون: آية الليل القمر، وآية النهار الشمس. ومحونا آية الليل، قالوا طمسنا ضوءها. ما معنى طمسنا ضوءها؟ أي أنه كان لها ضوء فطمس ذلك الضوء، معنى ذلك أنها كانت مشتعلة، كما قال عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما وهو شيخ المفسرين، قال في تفسير هذه الآية: لقد كان القمر يضيء كالشمس. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن القمر كان مشتعلا وأنه قد محي ضوءه مع أن الضوء ينبعث، سر لا يمكن أن يعرفه إنسان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بعلم الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض عرف ذلك السر عليه الصلاة والسلام، ونقله عن ربه كما هو. وما كان أحد من الناس يتصور أنه إذا صعد في السماء اختنق، بل كان الناس يظنون أنه إن ارتقوا في السماء وارتفعوا في السماء وجدوا الهواء العليل، حتى إذا ما امتلكوا الطائرات التي تطير على ارتفاعات عالية وجدوا أن القضية بالعكس، وأن الإنسان كلما ارتقى إلى أعلى وصعد في السماء قل الأكسجين وأصبح صدره أضيق من أن يوفر له الكمية المطلوبة للاحتراق في جسمه من الأكسجين، فيضيق صدره ويبلغ به درجة حرجة وربما أغمي عليه بعد ذلك. هذا سر لا يعرف إلا لمن يملك طائرة وتطير على ارتفاعات عالية، وهذا لم يملكه الإنسان إلا في الزمن المتأخر. والله يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أن يكون صدره ضيق بقبول الإسلام كضيق ذلك الذي يضيق صدره الذي يصعد في السماء. من أخبر محمدا بأن الذي يصعد في السماء يضيق صدره عندما يصعد في السماء؟ من أخبره ليمثل به؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر في السماء والأرض. وصدق الله القائل: قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض. أنزل القرآن الذي يعلم السر في السماء وفي الأرض والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا تركنا علم الفلك وفيه كثير من الحقائق والآيات، وهذه بعض أمثلتها، وإذا كانت روسيا تقول إن علم الفلك هو علم الإلحاد، لأن علم الفلك اصطدم مع الإنجيل واصطدم مع التصورات التي وضعت في الإنجيل، فنحن نقول تلك التصورات هي تصورات قصص وتصورات بشر، وبعد أن حرف ذلك الإنجيل وبدل ذلك الإنجيل. أما نحن فنعتبر أن علم الفلك غني بهذه المعجزات والآيات التي تبين صدق الرسالة، صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا في النباتات من حولنا سنجد أن الباحثين أرادوا أن يعرفوا كيف تتكون الثمار والحبوب في النباتات، فبحثوا عن الزهرة وتتبعوا المادة التي تخرج إلى البذرة التي تحل محل الزهرة، واتجهوا معها إلى أسفل في أنابيب مخصصة، حتى وصلوا إلى منطقة غنية بالبلاستيدات الخضراء، المادة الخضراء والتي يسمونها الكلوروفيل. فوجدوا أن في النباتات مادة خضراء لونها أخضر تصنع فيها يصنع الغذاء للبشرية كلها. فإذا نزل الماء أخرج النبات، وإذا خرج النبات أخرج المادة الخضراء الكلوروفيل. والمادة الخضراء هذه منها تخرج الحبوب والثمار. هذا سر ما عرف إلا بعد تقدم علم تشريح النبات. والله يقول في كتابه العزيز: والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. لو أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لقال: فأخرجنا منه نبات كل شيء فأخرجنا به فأخرجنا منه حبا متراكبا، من سيقول له النبات لا يخرج، الحبوب لا تخرج من النبات؟ لكن الالتفات لذكر المادة الخضراء وجزء خاص في النبات التفات إليه يدل على أن الذي ذكر ذلك على علم دقيق بأن هذا الجزء هو الذي تصنع فيه تلك الحبوب. وهذا ما عرف إلا في الزمن الأخير، ولا يمكن لبشر أن يعرفه في ذلك الوقت، لكنه الله الذي أوحى بهذا القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم. والنبات فيه أجزاء صغيرة جدا تحمل علامات الذكورة وعلامات الأنوثة، وما كان أحد من الناس يتصور أن في النبات ذكورة وأنوثة إلا في الفترة المتأخرة بعد تقدم أجهزة البحث والكشف، المجهر الميكروسكوب، عرف الإنسان أن في كل نبات أجزاء مذكرة وأجزاء مؤنثة، كل صنف من النبات فيه ذكر وأنثى، حتى طحلب الإسبيروجايرا وجد أخيرا أن فيه جزء مذكر وجزء مؤنث. لكن هل كان الناس يعلمون ذلك قبل قرون وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعلم. نجد ذكر هذه الزوجية في النباتات كلها في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أي أن هناك زوجية في عوالم لا يعلمونها، وقد تقدم العلم فكشف لنا الزوجية في الحجر، وكشف لنا الزوجية في التراب، وكشف لنا الزوجية في الهواء، إذ أن كل هذه الأجسام تتركب من ذرات، وكل ذرة مركبة من شحنة موجبة اسمها البروتونات، وشحنة سالبة اسمها الإلكترونات، وبينهما تجاذب وزوجية. لا يعلمونه ذلك في ذلك الزمان، لكن علمناه الآن في هذا الزمان. ذلك كلام الذي أحاط علما بكل شيء في هذا الوجود سبحانه وتعالى. وأما في عالم الحيوان فإن البشرية لم تكن تعلم كيف يتكون اللبن في بطون الأنعام، فلما تقدم الكشف العلمي عرفوا أن الغذاء ينزل إلى المعدة فيتحول إلى فرث بما يصب عليه من إنزيمات، ويكون فرثا غير رائق، فإذا نزل إلى الأمعاء سكبت عليه باقي الإنزيمات واكتمل الهضم فتحول إلى فرث رائق، وفي الأمعاء الدقيقة تمتص المواد الغذائية من بين الفرث، وتبقى الفضلات التي تخرج إلى الخارج في صورة بعر مثلا، ويدخل الغذاء من الأمعاء إلى الدماء إلى الدم، ويتجه مع الدم إلى ضروع إلى الضروع، وهناك في الضروع تستخلص المواد اللبنية من بين الدم. فالمواد اللبنية هذه قد استخلصت أولا من بين الفرث ودخلت في الدم، ثم استخلصت ثانية من بين الدم وأخرجت منه، وأضيفت إليها المادة التي تعطيها طعمها السائغ اللذيذ. اسمع إلى هذا السر، بهذا الترتيب يذكر قبل 1400 عام، يقول المولى جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب؟ ومن كان يتصور أن هذا اللبن قد كان مخلوطا بين دم ومخلوطا بين دم؟ ذلك كلام لا يعلم إلا بتعليم من الخالق سبحانه وتعالى. وبتقدم العلم يكشف الله لنا أسرار آياته تحقيقا لوعده: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فإذا غصنا في الماء وتأملنا في آيات الله في البحار نجد العجائب الكثيرة، منها أنهم اكتشفوا في المحيطات في قاع المحيطات مناطق مظلمة ليس فيها نور أبدا، لدرجة أن الكائنات في تلك المناطق تعيش بدون أجهزة بصرية وإنما بأجهزة سمعية، وبعضها يكون له جهاز يضيء ويرسل نورا لأنه لا نور هناك. إذن هذا سر، أين سنجده؟ هل سنجده على سطح الأرض؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم كان يركب اليابسة، كان يسير على اليابسة، ما ركب البحر. فهل نجده على سطح البحر المشاهد؟ لا. هل نجده في قاع البحر الأحمر الذي يحيط بالجزيرة، أو قاع البحر الخليج العربي الذي يحيط بالجزيرة؟ أنجده في قاع هذا البحر أو قاع ذاك؟ الجواب لا. أين هذه الآية؟ إنها هناك بعيد بعيد جدا في قاع المحيطات التي ما علم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قومه ولا من عاشوا بعده بقرون. تلك المناطق المظلمة تكون الظلام فيها عدد من الأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى. فأول ظلمة تتكون في تلك المناطق بسبب السحب التي تحجب جزءا من النور فتكون ظلمة، ثم تنزل تلك باقي تلك الأشعة تنزل باقي تلك الأشعة مع الظلام الذي كان فيها، فتحجب بموج البحر مجموعة من الأشعة، لأن الموج يشتت الضوء ويكسر بعض أجزاء الضوء فيكون ظلمة جديدة. وهناك سر عرف عام 1900 ميلادي فقط، وهو أن في البحر موجا آخر في داخله غير الموج السطحي، لم يعلم إلا عام 1900 ميلادي. هذا الموج الداخلي الذي في البحر يشتت أيضا مجموعة من الضوء ولا يسمح بنفاذها إلى أسفل، وكتلة البحر الكثيفة وما فيه من جسيمات عالقة بالماء تشتت ما بقي من ضوء، فنصل في النهاية إلى منطقة مظلمة تراكمت فيها ظلمات سببتها السحب والموج السطحي والموج الداخلي وكتلة الماء الكثيفة، حتى كانت الكائنات في تلك الأماكن تعيش وهي لا تستطيع أن ترى. فلو أن إنسانا كان هناك وأخرج يده ليراها ما رآها من شدة الظلام. إذن نستمع إلى قول الله يقص الخبر الحق ويكشف الأسرار، قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأسرار هي في أعماق السماء خفية، وبأسرار هي في أعماق البحار خفية، وبأسرار هي في أعماق النبات خفية، وبأسرار هي في أعماق الحيوان خفية، من كشف تلك الأعماق لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. وهناك آية أخرى تحدثنا عن سر في تركيب الخلق. فكان الناس من قبل يعتقدون أن جسم الإنسان حساس كله، لحمه وشحمه وعظمه، لكن بتقدم العلم عرف أن المنطقة التي يكون فيها الإحساس أن هناك منطقتين يكون فيهما الإحساس: منطقة الجلد ومنطقة البشرة التي تحيط بالعظم، فيهما يكون الإحساس ويتركز. فإذا فتح الطبيب البشرة التي تحيط بالعظم أمكنه أن يحفر العظم وأن ينجره وأن ينشره، وإذا وضع الطبيب الإبرة في الجلد واخترقته ودخلت في اللحم أمكنه أن يذهب بها إلى أبعد مدى دون ألم، لأنه لا يوجد آلام. فلكن الإحساس بالحرارة والبرودة أو إحساس الألم بحريق النار وعذاب البرد الشديد لا يكون إلا في الجلد. فإذا سلخ جلد إنسان أصبح لا يتألم من الحر ولا يتألم من البرد، ولو قذف به في نار ما تألم ولا تعذب. ربما قال الكافرون في هذا الزمان إذن يا أهل الأديان لا يهمنا، سندخل في النار ونتعذب قليلا فتأكل النار الجلود ونبقى خلاص بدون ألم وبدون عذاب. إن كان هذا يمكن أن يكون تعجيزا للأديان الأخرى التي حرفت وبدلت، فلا يمكن أن يكون تعجيزا للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا السر وكشفه وهدد الكافرين وقال والذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. صدق الله العظيم. القرآن معجزاته كثيرة، وكلما تقدم العلم وتقدم الزمان كشف عن ألوان جديدة من الإعجاز. القرآن يصف الجبال أنها أوتادا، ومعلوم أن الوتد الذي كان يوضع لتثبيت الخيمة عبارة عن قطعة خشبية تغرس في الرمال لتثبيت الخيمة، فكيف يكون الجبل وتدا يثبت الأرض؟ لكي يكون هناك تشابه لا بد أن هذا الجبل يغرس في منطقة رخوة لينة ليثبت هذه الأرض، وهذا هو التصوير الحقيقي لطبيعة تركيب الأرض. فقد وجدوا وتأكدوا من هذه